أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 13 والتي حكم فيها الماتين بأنه إذا استأجر دابة لزيارة النصف من شعبان وكان من نيته، قلنا أن في هذه المسألة فرعان، فرع بلحاظ تخلف الخصوصية التي كانت في نيته من دون أن يقع موردا للإجارة بنحو القيدية أو الشرطية. البحث الفرع الثاني فيما إذا لم يتمكن أو لم يأتي المشتري بتمام العمل، جاء بمقدار من هنا في الفروض المتعارفة يكون الإجارة، حكم بأن الإجارة تبطل في الباقي بالنسبة لما يبقى من العمل ويسقط من المسمى بحسابه، ولكن بالنسبة لما مضى يستحق بالنسبة الأجرة من المسمى. وقلنا أن هنا يوجد بحثان تعليقان، تعليق في وجود ثبوت خيار تبعض الصفقة، قد تقدم أن هذا الخيار ظاهر كلمات الماتن والمشهور عدم ثبوته في باب الإيجار، وقد تقدم بيان وجهين توجيه لهذا الكلام، وظاهر كلمات بعض الأعلام ثبوته هنا أيضا بملاك تبعض الصفقة. قلنا أن هذا الخيار مرجعه بحسب الحقيقة إلى خيار تخلف الشرط الضمني، والشرط الضمني الذي يحدده العقلاء والمسيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، يحتمل أن يكون ملاك هذه الشرطية أو ملاك هذا الخيار، جعل هذا الخيار عند العقلاء إمكان ترجاع الصفقة المتبعضة إلى المالك، وهذا في باب الأعمال لا يتحقق، لأن العمل قد تحقق حينما تحقق في ملك هذا، خصوصا أن الخيار أن الفسخ فسخ من حينه لا من أصله، فيكون بحسب الحقيقة المستأجر ملزما على كل حال بتحمل وبضمان هذا العمل الذي جيء به في حال ملكه له. وإنما أثر مثل هذا الخيار فقط أخذ التفاوت مثلا بين أجرة المسمى وبين أجرة المثل، إذا كان أجرة المسمى أكثر من أجرة المثل. فإذا قيل بأن هذا الخيار عند العقلاء ليس ملاكه ذلك، وإنما ليس ملاكه إلا إمكان عدم الإلزام الصفقة المتبعضة، يعني إذن هذا الملاك هنا غير موجود، حيث أن دليل هذا الخيار لبي ليس دليلا لفظيا لكي يتمسك بإطلاقه ولا يكون ثابتا. هذا إذا كان هذا الخيار ثابتا بالسيرة العقلائية ابتداء. وأما إذا كان الخيار، فنرجع إلى اللزوم، إصالة اللزوم الثابتة بعمومات أفوء العقود مثلا ونحوه، هذا البيان لا غبار عليه فيما إذا فرض أن إصالة أن الخيار في هذه الموارد يثبت بنفس السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، فيقال أن هذا الارتكاز العقلائي نحن نحتمل على الأقل كون الخيار المجعول فيه بهذا الملاك الذي لا يتحقق في باب الإيجار، سواء في باب الإجارة على العمل أو الإجارة على العين بالبيان المتقدم. وقد يكون تخريج هذه الخيارات العقلائية لا بهذا البيان، ببيان آخر، وهو أنه العقلاء في هذه الموارد بحسب الحقيقتين ينقحون صغر الخيار لا كبرى الخيار. كبرى أن كل شرط يتخلف يكون لصاحبه الخيار على الآخر هذا ثابت، إما بالسيرة العقلائية في محله أو بالأدلة اللفظية. هذه الخيارات صغراها يحققها العقلاء، يعني الارتكاز العقلائي دوره دور صغروي لا كبروي، يحقق السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي يحدد ما يكون مستترا ومضمنا في العقد من الشروط. الارتكاز العقلائي مثلا قائم على أن المتعاقدين حينما يقدمان على عمل شرطهما الصحة مثلا عدم الغاب، شرطهما السلامة والصحة، فالارتكاز العقلائي يحقق الصغرى. أما كبرى الخيار حينما يكون هناك شرط هذا ثابت في محله بالدليل. إذا كان الأمر هكذا حينئذ لا يمكن مع الشك لا يمكن التمسك بعمومات أفب العقود، لأنه يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية بحسب الحقيقة للمخصص. إذ لو كان هذا الشرط العقلائي هنا موجودا ارتكازا إذن يكون خارجا بدليل الخيار، خيار تخلف الشرط. فكلما شك واحتمل وجود ارتكاز عقلائي على شرطية عدم التبعض في الصفقة لم يمكن التمسك بدليل أفب العقود، فلا يكون الشك والاحتمال بصالح اللزوم، إذ لا يمكن حينئذ التمسك بعمومات أفب العقود مع الشك واحتمال وجود مثل هذا الشرط ضمنان في المعاملة. إلا أنه لا بد من تغيير، أيضا يمكن بحسب النتيجة إثبات اللزوم، لكن لا بالأصل اللفظي، بالأصل العملي، استصحاب عدم وجود مثل هذا الشرط أو هذا الأصل الموضوعي العملي، أو باستصحاب بقاء الملك بعد الفسخ، فإنه في باب الشك في اللزوم والخيار بالأصل العملي أيضا يمكن إثبات اللزوم. فهنا يمكن إثبات اللزوم باستصحاب بقاء الملك مثلا بعد الفاسخ، أو استصحاب عدم وجود مثل هذا الشرط حين الشك فيه. فعلى هذا التقدير يكون أيضا النتيجة هو اللزوم، لكن لا بالأصل اللفظي الذي بيناه بالأمس، بل بالأصل العملي. هذا توضيح أو تتميم للبحث السابق. ثم ننتقل إلى الكلام الثاني. الكلام الثاني أنه هل أن السيد الماتين حكم ببطلان الإجارة في المقدار الباقي من العمل مطلقة بلا تفصيل، وهذا الحكم بالبطلان إذا كان عدم إتيان الباقي لعدم قدرته عليه، ظهر مثلا أنه لم يكن قادرا عليه من أول الأمر، لا بأس حينئذ يتعين الحكم بالبطلان بالباقي، لأن القدرة شرط في صحة الإجارة. فإذا ظهر أنه من أول الأمر لم يكن قادرا على أكثر من السفر بهذا المقدار، فالمقدار الزائد لا يكون العقد فيه صحيحا، يكون باطلا لا محالة بناء على شرطية القدرة. أو قولوا أن عدم القدرة والعجز يوجب خروج ذلك العمل عن المملوكية، ويشترط في الإجارة الملكية مثلا، في أحد البيانين المتقدمين في محله تبطل الإجارة بالباقي بلا كلام. وأما إذا كان عدم الإتيان بالباقي لا لعدم القدرة من حين العقد، حين العقد كان قادرا، بل قد يكون الآن أيضا قادر لكن لم يؤديه، هنا سوف يكون البطلان مبنيا على الخلاف المتقدم في مسألة سابقة، أنه لو لم يؤد العمل الأجير هل يبطل العمل يبطل العقد أو العقد يبقى صحيحا. غاية الأمر يضمن العامل قيمة ذلك العمل الذي فوته على مالكه وهو المستأجر، يكون المستأجر له حق أخذ أجرته وقيمته السوقية، كما له حق الفاسخ لأنه لم يسلمه العمل، وعدم التسليم أيضا يوجب خيار الفاسخ، حق الفسخ أيضا للمتعاقدين. فإن اخترنا هناك ما اختاره المصنف من البطلان فهنا أيضا يكون النتيجة هو البطلان، ولهذا لم يفصل الماتين بين الفرضين. وإن اخترنا هناك الصحة وحق وإمكان التضمين، تضمين الأجير والخيار، فبلحاظ ما يتبقى من العمل يبقى العمل عقد صحيحا، والمستأجر مخيرا بين أن يأخذ منه قيمة الباقي في السوق أو أن يفسخ في الباقي ويسترجع أجرة المسمى بحساب الباقي. وأما بالنسبة لما مضى من العمل فالإجارة صحيحة على كل حال، لأنه كما قلنا بناء على الانحلال ذاك المقدار من العمل وقع صحيحان. نعم، حينئذ يأتي ذاك البحث المتقدم وهو خيار التبعض، سوف يتبعض عليه هل يثبت خيار التبعض هنا أو لا، يرجع إلى البحث المتقدم. فإن اخترنا ثبوت خيار التبعض الصفقة في باب الإيجار هنا أيضا يثبت، إن أنكرناه ولو بالبيان المتقدم فإذا هنا لا يثبت خيارون. هذا أيضا التعليق الثاني. وبهذا ينتهي البحث في هذا الفصل اللي هو الفصل الأول من أبحاث الإجارة في العروة. الفصل الثاني، قال السيد الماتن: فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار، شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم، الإجارة المعاطاتية جائزة، يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه. هنا يبدأ في هذا الفصل بيان أن الإجارة بعد أن بين أركانها وشروطها وخصوصياتها أن الإجارة عقد لازم من العقود اللازمة. واضح أن الإجارة من العقود اللازمة لأن تمسكا بعمومات وجوب الوفاء في كل عقدين أو بأدلة اللزوم والتي قرأتموها مفصلا في أبحاث المكاسب. الإجارة أيضا حالها حال سائر العقود والعقود العهدية التي يكون فيها التزام من قبل كلا الطرفين بالوفاء بالعقد، وهذا هو معنى اللزوم أو اللزوم الحقي. وتكون أدلة الإمضاء وفو بالعقود ونحوه إمضاء لهذا اللزوم على تحليل لمعنى الخيار واللزوم محل بحثه كتاب الخيارات من المقاصد، لا هنا، ليس هنا إلا مصداقا من ذلك البحث. فإذا كانت من العقود اللازمة حينئذ لا تنفسخ إلا بوجود حق الفاسخ من خيار لأحدهما أو لكليهما أو بالتقايل والإقالة منهما معا، الذي هذا أيضا يجري في تمام العقود اللازمة. ثم يتعرض إلى أن الإجارة يستثني من ذلك الإجارة المعاطاتية، أن الإجارة إذا كان إنشاؤها بالفعل وبالتعاطي حينئذ تكون جائزة، يجوز لكل منهما الفاسخ ما لم يعرض أحد الملزمات وهو التصرف مثلا أو التلف أو الإتلاف لأحد العينين. هذا الاستثناء مبني على البحث الذي قرأتموه في المعاطات في البيع من المكاسب، حيث أنه هناك حينما تعرض الشيخ للمعاطات نقل فيه الأقوال، هناك قرأتم أن مقتضى القاعدة هو اللزوم، لأن المعاطات أيضا عقد وبيع وإنشاء وإيجار، لا فرق في الإنشاء بين اللفظ والفعل، فالعقد يتحقق وأدلة اللزوم اللفظية والعملية معا كلها تجري هناك لا محالة. إلا أنه الشيخ نقل إجماعا عن القدماء بأن العقد المعاطاتي الذي نشأ ببيع المعاطاتي يكون جائزا لا يكون لازما، ونقل هناك كلمات المتقدمين والاختلاف الذي وقع في كيفية تفسير كلمات المتقدمين. بعضهم حمل الموارد المعاطات على أنه لا يحصل ملك أصلا وإنما تحصل الإباحة، بعضهم خبلها على الملك الجائز كالمحقق الكركي، حيث فسر كلمات المشهور في باب المعاطاة بإرادة الملكية المتجلجلة. ثم الشيخ في النهاية بعد بيان تلك الأقوال والتفسيرات، تفسير المحقق الكركي، تفسير صاحب الجواهر، انتهى إلى أنه إلى القول بالجواز أن المعاطاة يوجب الملك، لكن الملك الجائز لا اللازم، لأن كلا القولين تمسك بالإجماع المركب، كلا القولين على كلا التفسيرين ينفيان اللزوم على كل حال، فيثبت أن المعاطاة ليس في مورده لزومون، إما في مورده إباحة أو ملك لازم، أم ملك جائز. وحيث أن مقتضى القاعدة الصحة والملك، إذن اختار الجواز هناك الشيخ الأنصاري. هنا أيضا السيد اليزدي كأنه ذاك الإجماع يقف أمامه كما وقف أمام الشيخ قدس سره في مسألة بيع المعاطاة، فيحكم بالجواز في خصوص الإجارة المعاطاتية. إجارة المعاطاتية صحيحة بأدلة الصحة، لكن ليست لازمة الوفاء، جائزة من باب الإجماع المركب مثلا الذي ذكره الشيخ هنا. وهناك بحثنا مفصلا أن هذا الإجماع المركب ليس مما يمكن الاعتماد عليه، لا إجماع في هذه المسألة، لا صغر الإجماع تام ولا كبراها، كبراه يكون تاما، بمعنى أن يكون مثل هذه الكلمات كلمات المجمعين فيه كشف تعبدي عن أو إجماع تعبدي يكشف عن قول المعصوم، هذا كلا الأمرين غير ثابت أو ثابت العدم في تلك المسألة. كما أنه لو فرض ثبوت هذا الإجماع فكلمات المجمعين هناك في خصوص البيع التعدي منه إلى سائر العقود كالإجارة، سائر العقود اللازمة كالإجارة مثلا وسائر المعاملات والمساقات مزارعة ونحو ذلك من العقود اللازمة، هذا التعدي يحتاج إلى دليل، والإجماع حيث أنه دليل لبي لا يمكن إلا الاقتصار على مقداره المتيقن، ولعل القدر متيقن منه لو تم مثل هذا الإجماع باب البيع فقط، إلا أن يقطع ندعي الجزم مثلا والقطع فعدم الفرق بين عقد لازم وعقد آخر لازم، فهذا أن لنا بمثل هذا الجزم والقطع لو فرض ثبوت تعبد خاص في باب المعاطاة، لأن هذا الحكم الذي يثبت بالإجماع ليس على طبق الارتكاز والسير العقلائية، كما قلنا هناك حكم على خلاف الارتكاز والسير العقلائية، هو حكم تعبدي، ولا كيف يمكن إحراز ملاكه لكي يقال نتعدى إلى سائر العقود. إذن فحتى لو تم ذلك الإجماع هناك لا يمكن التعدي منه إلى بحث التجارة. وأما سائر الأبحاث في باب المعاطاة، أن الإجارة المعاطاتية صحيحة موجبة للملك ليست موجبة للإباحة، فهذا أيضا بحث يذكر في محله في كتاب المكاسب مفصلا، ليس محله هنا. ثم يقول السيد الماتن: مسألة أولى، يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به، فينتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، يتعرض إلى جواز أن العقد الإيجار لا يمنع عن جواز بيع العين المستأجرة، فلو أن إنسانا آجر مثلا داره لمدة ثم أراد أن يبيع الدار هنا قبل أن يتم مدة الإيجار يبيع الدار، يقول يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، ولا يكون هذا مانعا عن صحة الإجارة ولا موجبا لانفساخها في المدة الباقية، بل تنتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة، لأنها تلك المنفعة ملك للمستأجر ليس ملكا للمالك للعين، العين تنتقل، العين باقية على ملكه تنتقل لكن بلا تلك المدة من المنفعة إلى المشتري لا محالة. وهذا مطلب يثبت هم على القاعدة هم بالروايات الخاصة. أما القاعدة فباعتبار أنه لا منافاة بين نفوذ الإجارة ونفوذ البيع معا، فإذا لم يكن بينهما منافاة إذن لا وجه لأن لا يتمسك بدليل الصحة فيهما معا. دليل صحة الإجارة يثبت صحة الإجارة، ودليل صحة البيع للعين يثبت أيضا صحته. لا منافاة بينهما لا ذاتان ولا بلحاظ الأثر، أما ذاتان فواضح باعتبار أن الإجارة تمليك للمنفعة، والعين تمليك والبيع تمليك للعين، والعين غير المنفعة. فمتعلق الملكية والتمليك في الإيجار مال غير المال الذي يتعلق به الملكية والتمليك في البيع. هناك ملك المنفعة مثلا لمدة سنتين، والمنفعة غير عين العين، والآن يملك العين لشخص آخر لا مانع منه من ذلك. فبلحاظ الذاتي المتعلقين للعمل للإنشاءين، إنشاء البيع وإنشاء الإيجار، لا يوجد تنافي. يبقى توهم التنافي بين إطلاق صحة البيع مع صحة الإجارة من باب أن العين وإن كانت هي مورد التمليك في البيع، إلا أن ملكية العين والرقبة تستلزم ومن آثارها ملكية المنافع. فإذا كانت ملكية المنفعة من آثار ملكية الرقبة، حينئذ بين هذا الأثر لصحة البيع وبين دليل صحة الإجارة يقع تناف لا محالة. فإن هذا الأثر يقول حينما يبيع العين المنافع تعتبر تابعة في الملكية بتبع ملك العين، فمن يملك العين يملك المنفعة، بينما هذه المنفعة بمقتضى عقد الإجارة يملكها ذلك المستأجر. فأثر البيع أن تكون المنفعة في هذه السنة ملكا للمشتري، أثر الإيجار أن تكون هذه المنفعة في هذه المدة الباقية ملكا للمستأجر، ولا يمكن أن تكون المنفعة الواحدة ملكا لشخصين، فيقع بين صحة الإجارة وصحة البيع من بلحاظ هذا الأثر تنافي. إلا أن هذا مبني على أن يكون دليل التبعية بين تبعية المنافع ملكية المنافع للعين، أن لا تكون هذه التبعية مقيدة بالمنافع التي تكون للعين، لا بالمنافع التي لا تكون للعين، يعني بالمنافع التي تكون مملوكة لصاحب العين لا بالمنافع التي خرجت عن ملكية صاحب العين، كما في المقام. المقام المنفعة في هذه المدة الباقية قد خرجت عن ملك مالك العين في زمن الإجارة، ولهذا في زمن الإجارة العين كانت مملوكة للمالك، والمنفعة في تلك المدة كانت مملوكة لشخص آخر، فالتبعية في تلك المدة ارتفعت بمقتضى دليل صحة الإجارة. التبعية بين بين مالك العين ومالك المنفعة، هذه التبعية ارتفعت، فإذا ارتفعت فحينئذ البيع ينقل العين إلى من البايع إلى المشتري بآثارها التي كانت له قبل البيع، لا بأثر لم يكن ثابتا هذا الأثر قبل البيع، وهذه التبعية بلحاظ هذه المنفعة لم تكن ثابتة قبل البيع، إذ قبل البيع وبعد الإيجار قد انفكت ملكية المنفعة عن ملكية العين، ملكية المنفعة كانت للمستأجر، ملكية العين كانت للمالك. فدليل التبعية في باب البيع لا يقتضي أكثر مما كان قبل البيع، دليل التبعية دليل صحة البيع لا يقتضي تبعية أكثر مما كانت تلك التبعية ثابتة قبل البيع، وإنما تقول ما كان للبايع من ملكية العين بآثارها التي كانت ثابتة للبايع، يعني ما كانت من المنافع تابعة للعين قبل البيع للمالك، تلك الآثار تنتقل أيضا إلى المشتري، والذي كان ثابتا للبالك إنما هو ملكية النماءات الأخرى غير المقدار، ملكية المنافع الأخرى المدة الأخرى غير المدة التي ملك فيها المنفعة للمستأجر، وإلا قبل البيع تلك التبعية وذاك الأثر لم يكن مترتبان، ولم تكن تبعية في بين مالك العين ومالك المنفعة. مالك العين كانت في مدة السنة الأولى، العين مملوكة للمالك والمنفعة في هذه السنة مملوكة للمستأجر. إذن فدليل صحة البيع هنا لا يدل على أكثر من هذا المقدار، على أنه ما كان للبايع المالك من ملكية للعين ومن آثار هذه الملكية في منافع العين التي هي شأن من شؤونها، تلك الآثار تلك المنافع أيضا تنتقل للملكية، وهنا لم تكن هذه المنافع ثابتة إلا بمقدار ما عدا مدة السنة التي وقعت عليها الإجارة، وأما مدة السنة انفكت ملكية المنفعة عن ملكية العين. ومن هنا دليل صحة البيع لا يكون منافيا أصلا مع دليل الإجارة، فلا وجه لتصور المنافات بينهما. إذن فيكون دليل صحة البيع أحل الله البيع هنا تاما، ودليل صحة الإجارة أيضا يكون تاما من دون أي محذور. هذا على مقتضى القاعدة. فمقتضى القاعدة التمسك بإطلاق صحة البيع والتمسك بإطلاق صحة الإجارة أيضا، وليس في المقام محذور، فإن دليل صحة البيع تنقل إلى المشتري ما كان للبايع من الملك في العين وفي منافع العين لا أكثر، ولم يكن للبايع قبل البيع إلا ملكية العين وملكية المنافع التي لم تنفك عن ملكية العين بالإيجار بعقد الإيجار، يعني منافع ما بعد تلك المدة لا منافع تلك المدة الباقية من الإجارة. بهذا المقدار البيع ينقله إلى المشتري ولا يكون في حينئذ تناف، لأن هذا المقدار مال آخر غير المال المملوك للمستأجر بحقد الإجارة، فلا تنافي بينهما. هذا على مقتضى القاعدة. وأما الروايات فتوجد روايات بعضها معتبر سندا أيضا، تدل روايات عديدة تدل على هذا المطلب. أصحها وأوضحها معتبرة الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط له ذلك، في ضمن شرط في ضمن عقد من العقود؟ قال: نعم. قلت له: فإن احتاج يبيعها بعد أن جعل له، الآن أراد أن يبيعها. قال: نعم. قلت: فينقض بيع الدار السكنى، حق السكنى الذي جعله بالشرط بأي شيء شكل بأي عقد من العقود لذاك الشخص في تلك المدة أيام حياة ذاك الرجل، هذا يرتكب حينئذ، من هنا يبيع وهناك يريد السكنى يكون لدار. قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول. قال أبو جعفر أي جده، فالإمام الصادق يعني الإمام الكاظم هنا ينقل عن أبيه الإمام الصادق الذي كان يقول عن أبيه أبو جعفر عليه السلام الباقر: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، هنا أدخل الإجارة، لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشتراه حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة. هذا لا يملك ليس بمعنى أنه المال لا يكون مملوكا، أي كأنه يراد ليملك يعني يملك زمامه في الخارج، يعني المنافع لا تكون له إلا بعد أن بحيث يتصرف في هذا المال إلا بعد أن تنقضي وتنتهي مدة الإجارة، حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة. قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضى المستأجر بذلك لا بأس. قل: إذا أراد أن يرضي ذلك المستأجر حتى يترك المال الدار المشتري يجوز ذلك؟ يقول: إذا كان على طيبة نفسه، هذا أيضا من أدلة شرطية طيب النفس في باب المعاملات، على طيبة النفس وبرضى المستأجر، لأن هذا حقه وملكه، إذا كان بطيب النفس بحيث يرضيه على أن يترك الدار الذي استأجرها وملك منافعها للآخر لا بأس به. هناك روايات أخرى أيضا بنفس المضمون، لأن في هذه الرواية ظاهرها الأولي أن البيع يصبح معلقا على انقضاء الإجارة، لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنة، اللهم إلا أن يحمل على ذلك المحمل الذي أشرنا إليه، لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنة، أي ملكية فعلية، أقصد من الملك يعني يستولي بالفعل عليها، لكن لا يكون فيه استيلاء، لأن منفعة العين حيثما كانت للمستأجر، فالمال تحت يد المستأجر بالفعل تحت تصرفه، كما لا يبعد أن يكون هو هذا المقصود من لا يملك ما اشترى. والرواية في الباب 24 من جزء 13 من الوسائل، هناك 3 روايات أو 4 روايات، هذه الرواية منها معتبرة باعتبار آل حسين بن نحين ينقل عنه أحد الثلاثة، فتكون الرواية معتبرة. في الباب 24 من المجلد 13 من أحكام الإجارة، في المجلد 13 من الوسائل، الباب 24 من أحكام الإجارة بالخصوص، موجود هذا الرواية مع روايات أخرى بنفس المضمون. خب إلى هنا، إذن المسألة ثابتة على القاعدة وثابتة بالروايات الخاصة أنه يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة بلا تناف وبلا محذور بين صحة الإجارة ولزومها وأيضا صحة البيع. غاية الأمر يكون المنتقل بالبيع إلى المشتري العين مسلوبة المنفعة، يعني ما كان للمالك ينتقل إلى المشتري لا غير، وما كان للمالك إنما هو العين مسلوبة المنفعة، لأن المنفعة أصبحت ملكا للمستأجر بحسب فرض وقوع عقد الإجارة وصحتها. ثم يقول: نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع إذا كان المشتري عالما بهذا المطلب، أما إذا لم يكن عالما كان جاهلا بأن الإجارة بأن العين مستأجرة في مدتين معينين. هنا يقول للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب، ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها. وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ. أيضا نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد منه أزيد له الخيار. أيضا هنا تعرض إلى حيثية أخرى، وهو أن المشتري إذا كان عالما بالاستئجار لا بأس به، حينئذٍ هو من الأول أقدم على شراء العين مسلوبة المنفعة. أما إذا كان جاهلا فاشتراه على أنها لا على أن المنافع كلها ملك للبائع، ثم بان أن المنفعة مملوكة لغير البائع بعقد الإيجار السابق، هنا يقول يثبت له الخيار. أصل ثبوت الخيار لا إشكال فيه عندهم، إلا أنه اختلف في كيفية تخريج هذا الخيار، على أي أساس يكون هذا الخيار. السيد الماتن استدل بين وجه ثبوت الخيار، خرج هذا الخيار على أساس خيار العيب، قال لأن هذا ملكية منفعة العين في تلك المدة للمستأجر هذا نقص في العين فيكون عيبا فيدخل في خيار العيب فيكون عيبا فيثبت فيه الخيار، لكن لا يثبت فيه الأرش، فقط يثبت من خيار العيب خياره لا أرشه، بأن يأخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب، ويعلل ذلك بأن دليل الأرش يقول ظاهر في ثبوت الأرش في العيب، بمعنى النقص الذاتي في الشيء لا النقص في الملكية، العيب أن يكون شيء غير سليم بنظائره الخارج، كما في مقطوع اليد، كما في العبد مثلا الأعمى والجارية العمياء والعرجاء. أما أن يكون الشيء هذا دار ليس فيها عيب، دار كاملة فيها تمام الخصوصيات، تكوينا هم العين سليمة هم منافعها موجودة، خاطر أم منافعها مملوكة لغير المالك، الملكية للمنفعة غير ثابتة بالمالك، ثابتة للمستأجر. هذا ليس نقصا ذاتيا في الشيء، تكوينا هذه الدار لا عيب فيها، لا ينطبق عليه عنوان العيب. فإذا لم ينطبق عليه عنوان العيب إذن لا تشمله أدلة ثبوت الأرش في العيب، تلك الأدلة حيث أن الأرش ثابت بدليل تعبدي. في بحث خيار العيب قرأتم أن الأرش ليس على مقتضى القاعدة، القاعدة الخيار فقط، وأما الأرش يثبت بدليل خاص بالروايات الخاصة، وتلك الروايات الخاصة ورد في لسانها عنوان العيب، ما يكون معيوبا، والمعيب لا يصدق على فقدان الملكية للمنفعة، يصدق على أن يكون الشيء في تكوينا فيه نقصه، هذا تكوينا لا نقص فيه، منفعته أيضا تكوينا موجودة، إنما ليست مملوكة لهذا الإنسان، فلا يصدر عنوان العيب فلا يثبت فيها أرشون. هذا الاستدلال الذي يستدل به السيد المعتمد. هذا الاستدلال وقع موردا بالإشكال، يأتي إن شاء الله في يوم الثلاثاء.